السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم دكتور متولي المرجلي. أهلا وحمد يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد، ربنا يبارك.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
ولك بمثل السلام.
اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا تحدثنا مع حضرتك في اللقاء الماضي، وتحدثنا عن السنة، بدأت حضرتك ترد على منكري السنة بحجة أنها ما كتبت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام تقريبا.
نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة السنة أثناء نزول الوحي. ونواصل موضوعنا شيخنا الكريم، ونحن في انتظار صلاة المشاهدين والمشاهدات. نعم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، ذكرنا في اللقاء السابق أن أعداء الإسلام ومنكري السنة قالوا إن السنة لم تكتب إلا على رأس المئة الثانية، وبالتالي تعرضت للنسيان وتعرضت للتبديل وللتغيير، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن كتابة السنة رغم أنه أمر بكتابة القرآن، وكان يشرف على كتابة القرآن بنفسه صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة، وقلنا إنهم إزاء الأحاديث التي وردت. عندنا أحاديث بالإذن وآثار كثيرة جدا، وعندنا أحاديث بالنهي. قلنا إنهم انقسموا إلى قسمين. قسم لم ينظر إلى أحاديث وآثار الإذن على الإطلاق كأنها لم تكن، وهذا عوار في البحث العلمي يجعلك لا تتجشم شيئا في الرد على هؤلاء، لا تتكلف في الرد على هؤلاء، إنما هذا عوار في البحث العلمي. قسم الآخر، نعم، نظروا إلى أحاديث الإذن وإلى أحاديث النهي، وانقسموا إلى فريقين. إلى فريق قال إن أحاديث الإذن ليست صحيحة، وأن آثار الإذن بالكتابة ليست صحيحة. وقسم آخر قال هي صحيحة، لكن نسخت بأحاديث النهي عن الكتاب. بهذا مجمل ما هاجموا به السنة. قلنا إن الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام والآثار التي وردت بكتابة السنة كثيرة كثيرة جدا، حتى شكلت اتجاها عاما. احنا ذكرنا ان الدكتور مصطفى الأعظمي ذكر في كتابه بحوث في السنة النبوية انه احصى 50 صحابيا كانوا يكتبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان اتجاها عاما.
اتصل من بدري. ام هبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله، انا مرحبا يا ام هبة، تفضل.
الدكتور متولي البراجيلي، وبارك له على الدكتوراه، ربنا يبارك فيك
يا رب. يبارك لك ويبارك له وينفع بيه.
عندي سؤالين يا استاذ احمد بعد من فضلك لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا عندي حفيد عنده 7 سنين
ما شاء الله،
يعني هو غاوي الرسم كده، فلو رسم لمؤاخذه حيوان حرام ولا حلال؟
حاضر.
ولو اتفرج على افلام كرتون فيها موسيقى وتبعتها الموسيقى، هل ده حرام ولا حلال؟ فالسؤال الثاني بقى يا استاذ احمد، يعني انا بقول بنتي يعني معاقه ذهنيا وقاعده معاها فجاليسه، فيعني انا كنت بقى بضربها كتير وباذيها كتير عشان بتعمل غلط، والان يعني انا تبت ولجأت الى الله وما بقتش امد ايدي عليها ثاني، هل يبقى عليا اسم؟
انا اظنك سالت السؤال ده قبل كده يا موهبه، مش كده؟
نعم.
السؤال الاخير ده حضرتك سالتيه قبل كده.
ايوه مره بس ما سمعتش الاجابه عشان كان النور قاطع يا استاذ احمد.
يا رب يحفظك ويعافيك يا رب. حاضر في امان الله. السلام عليكم. الاتصال الثاني معانا ولا لا؟ طيب حاضر اعود الاتصال. نعم شيخنا الكريم نواصل موضوعنا.
نعم.
حول الرد والتفنيد ضد هؤلاء الذين يعني يعارضون وينكرون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه المزاعم. نعم.
نعم. وجدنا اتجاها عاما من الصحابة لكتابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وقريش لما رأته يكتب كل شيء يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أكتب كل شيء أريد أن أحفظه. فقريش نهتني وقالت إنما الرسول بشر، يعني يرضى ويغضب، فلا تكتب عنه كل شيء. فقال توقفت عن الكتاب وذهبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقلت، ذكرت له ما قالته قريش، قال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا أو إلا الحق عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة مشهورة اسمها الصادقة. وأبو هريرة رضي الله عنه رغم أنه أكثر الصحابة الذين جمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول أن لم يكن أحد أكثر مني جمعا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب. هو ظن كده، هو ظن أن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يكتب كل أحاديث، فقال ده هو عندي إيه أكثر مني. لكن الحقيقة أن أبا هريرة ما وصل إلينا من أحاديثه وأكثر صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه أمور نذكر بها سريعا. من هذه الأمور أولا بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له دعوة ألا ينسى ما يسمع. عارف لو أنت دي عند أي حد مننا وأنك تسمع ولا تنسى، ده وقفة العلم إيه؟
النسيان.
فكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا له كل ما يسمعه لا ينسى، ثم التفرغ الكامل لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المراجعة المستمرة، حتى كان يقسم الليل أقساما ويجعل القسم الكبير من الليل لمراجعة حديث محفوظاتي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإنه كان رغم أنه لا يكتب، لكنه أمر تلاميذه من التابعين أن يكتبوا حديثه وأخذه في صحائف عنده حتى يقارن بين محفوظاته وبين ما كتب إن تقدم في العمر. وأحصل إمام البخاري من تلاميذ أبي هريرة 800 تلميذ، 800 واحد كتبوا خلف أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أخذ الأحاديث المكتوبة وضع عنده حتى لا ينسى، حتى لا يتوهم. وجدنا جابر ابن عبد الله كان له صحيفة مشهورة، صحيفة جابر ابن عبد الله، أخذ منها الإمام مسلم في 30 حديثا في كتاب الحج. والشيخ الألباني له كتاب جميل حجة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك ترى من حديث جابر. حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع وصف لنا حج النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من المدينة وصولا حتى عاد إلى المدينة. أنس بن مالك كان يكتب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول قيدوا العلم بالكتابة، صح ذلك عنه. وعن أنس أيضا قال قيدوا العلم بالكتابة. علي بن أبي طالب يسأله بعضهم هل عندكم في الكوفة عندكم شيء يعني سوى القرآن؟ يقول لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة مكتوبة هي؟ قالوا ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل لديات يعني وفكاك العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. ويقول علي بن أبي طالب أيضا يقول للتابعين يقول من يشتري مني علما بدرهم؟ فيسألوه كيف نشتري علما بدرهم؟ يقول احضروا أوراقا واكتبوا عني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب الحارس ابن الأعور، الحارس الأعور، وجاء بأوراق كثيرة بدرهم وأخذ يكتب خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أكمل ولا؟
نعم اتصال. أستاذ سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد
أهلا ومرحبا، تفضل.
إزيك يا أحمد؟
في نعم الله.
السلام بعفو الشيخ الدكتور بتول البراغيلي.
يا رب يحفظك ويحفظه، تفضل.
أنا بس بحب يعني أحيي على البرنامج اللي هو بتاع أيام الله، برنامج جميل
إن شاء الله،
وأنا أتابعه بفضل الله كل جمعة إن شاء الله.
يا رب يسعدك ويسعدك. الساعة
9:30 إن شاء الله.
نعم.
أحمد جميعا سؤال كده عن حضرتك. يقول تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اسكنوا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني عايز بس الشيخ بتقول البراجيل قال الأفضلية يعني نظريه هنا هم تعبين الستة دلوقتي ولا نظريه على ايام؟
طيب حاضر فهمنا. استاذ ام عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ام عمر، تفضلي.
الله يكرمك.
ارفعي صوتك من فضلك يا ام عمر.
ما حكم الزوج الذي ياتي نفسه بعد السريه او غيرها، وكيف تفعل زوجته معه، وهل امتنعت عنه يكون عليها وزر؟
حكم الزوج ايه يا فندم؟ حضرتك سمعتها؟ طب خلاص شيخنا سمعك. استاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟
اهلا مرحبا يا استاذ محمد، اتفضل.
نهديك حضرتك، عندي بس سؤال معلش.
اتفضل.
لو واحد لقى مبلغ من المال، تمام، مش ليه صاحب، يعني حضرتك يعني يتصرف فيه ازاي وكده؟
حاضر.
حضرتك معلش برضو عندي سؤال ثاني.
اتفضل.
هو الشيخ محمود المصري يقدم برامج ثاني ولا خلاص كده؟
الله يسعدك الشيخ بخير، بس هو مش في مصر، ربنا يحفظك ويحفظه في امان الله. نعم شيخنا الحبيب، اسال الله عز وجل ان يتقبل موضوع السنه والدفاع عن السنه يطول شرحه.
نعم.
فهل نختم بكلمات ثم نواصل اتصالات المشاهدين والمشاهدات؟
نعم. كنت بس عايز نتوقف عند يعني بسرعه كده باقي حديث الاذن عشان ننتقل اليه لشيء اخر. ابن عباس رضي الله عنهما ياتي بالواحه وياتي لابي رافع يقول ماذا قال النبي اليوم؟ ماذا فعل النبي اليوم؟ وتقول سلمى، هي مولاة الصحابية الجليلة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول شهدت بعيني ابن عباس وهو يكتب في ألواحه خلف أبي رافع ما لم يسمعه من رسول الله ولم يره من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عباس له كتب كتبها حمل بعير كتبها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المغيرة بن شعبة كتب وكتب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية ابن أبي سفيان. فإذا كان أسماء بنت عميس حتى النساء كنا يكتبن خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الأثار التي وردت في الإذن بالكتابة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أبو شاه لما قال أنه لا أحفظ فقال اكتبوا لأبي شاه، وورد حديث ضعفه الشيخ الألباني وفي خلاف يعني ما بين تحسينه وتضعيفه، أنه لما اشتكى بعضهم النبي عليه السلام أنه لا يحفظ فأشار إلى يده وقال إيه استعن بيمينك، يعني في ضعفه يعني أهل العلم وبعضهم حسنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الصدقات لعمرو بن حزم، كتب الصدقات والفرائض والسنن والديات، كل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه. إذن الخلاصة أن من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالكتاب وأن الصحابة لم يكونوا يكتبون، إحنا نرد عليهم بهذه الأثار التي صحت عن الصحابة وكان اتجاهاً عاماً. إحنا ذكرنا فقط يعني إيه 10 أو أكثر قليلاً، إحنا قلنا ارجع لمن أراد أن يستزيد يرجع لكتاب الدكتور مصطفى الأعظمي، سيجد 50 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن انتهينا من الجزئية الأولى أن الصحابة كانوا يكتبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله ننتقل بقى في اللقاء القادم إن شاء الله قدر إلى أحاديث النهي عن الكتاب
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخت أم هبة عندها حفيد أحيانا ممكن يرسم بعض الرسومات بها أرواح ذوات الأرواح، شيخنا الكريم فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الولد طالما لم يبلغ فهو مرفوع عنه القلم، بمعنى أنه ليس عليه اسم بعد، لكن نحن نقول ينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده
أبوه،
ومن شاب على شيء شاب عليه. فهو إذا استهان بالأمر ورسم ذوات الأرواح الآن وإن كان غير مكلف والأمر بالنسبة إليه يعني يسير، لكنه سينشأ على ذلك. فنقول علميه أن يرسم أشجارا، أنهارا، نجوما، بحارا، وإن رسم يرسم شخصيات كرتونية ليس لها يعني واقع في الحياة،
ميكي ماوس والحاجات.
أيوة.
نعم. أيضا لو يشاهد أفلام كرتون بها موسيقى ما هي؟
لا، تخفض الموسيقى. الآن في برامج الحمد لله في قنوات بتأتي بكرتون ليس فيه موسيقى،
هي نفس القناة الزرار تقريبا من الريموت
أيوة.
بيمنع الموسيقى يعني حاجات كده.
أيوة.
بتكنولوجيا معينة. هي كان أختنا الفاضلة وموهبة تعمل مصاحبة لبنت معاقة ذهنية ربنا يشفيها وعافيها، لما كانت تخطئ كانت أحيانا تنهرها أو يعني ربما يعني تعاقبها أو ما شابه ذلك، وتقول الآن الحمد لله أنا ما عدت أفعل هذا، وكانت تفعل هذا خوفا عليها فقط. شيخنا كريم، فهل عليها وزر أو إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس عليه إثم طالما كانت نيتها أنها تربي وتهذب وتصوب، فليس عليها إثم. المهم ألا تبالغ في ضربه، خلاص قالت الآن لا أضرب يعني حسب نيتي.
نعم، وأني فضلتكم على العالمين. التفضيل هنا لبني إسرائيل في زمنهم أم في زمننا أم في كل زمان شيخنا الكريم؟
نعم، أني فضلتكم على العالمين، على عالمي زمانهم. على العالمين في زمانهم، وإلا فأين نذهب بقوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. فأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي خير أمة أخرجت للناس، يبقى هذا يعني في على عالمي زمانهم من غيرهم من الأمم، لأن جل الأنبياء كانوا في بني إسرائيل.
جزاك الله خير. أم جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا أم جمال. نعم.
السلام عليكم الأول، وربنا يبارك في علمكم، ومبروك للدكتور، مبروك إن خد الدكتوراه.
اللهم تقبل، اللهم آمين، ربنا ينفعنا بها،
وربنا يعليكم ويرقيكم ويوطي أنفسكم يا رب.
يا رب وإياك والمسلمين والمسلمات.
والشيخ أبو إسحاق بخير؟
الحمد لله بخير، دعواتكم له بالشفاء، ربنا يشفيه
ويعافيه. ماشي يا رب. الأقل سؤال معلش.
اتفضل.
الواحد لما بيكبر مثلا بيتسأل عنه مثلا يعني لو صام او صلى او كده، يعني لو هو تعبان يعني بتنسال عنه الحاجه دي، بيقولوا ايه؟ كانوا زمان يقولوا الكبير خلاص بقى، ما يعني خلاص كبر بقى ما فيش ذنب عليه.
حاضر. في سؤال تاني يا ام جمال؟
لا، عايزه سلامتك بقى، وربنا يبارك في علمك يا رب.
وإياك. الأخت فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حاجة؟ اتفضلي. الحمد لله رب العالمين، اتفضلي.
زي الدكتور متولي،
ربنا يبارك
فيك، متعم بالصحة والعافية إن شاء الله
يا رب.
أمين كريم. والله سؤال دلوقتي، أنا يعني أنا كل يعني شغلي الشغل إن أنا بحب أقرأ القرآن، فب يعني جزئين في اليوم، يعني حتى في أثناء صلاتي لو سمعت القرآن ممكن أغلط في صلاة، يعني كده أقفله على فكرة. أذكر الصباح بقى دي أو المساء بغفل عنها، هل أنا أعتبر نفسي من الغافلين ولا يعني أنا بحاول طبعا أقرأ في وسط النهار أو كده برضو أذكر، بس أنا اللي بياخدني بيشدني قوي قراية القرآن، بحب أقراه بتمعن والحمد لله رب العالمين، فأنا خايفة أكون من الغافلين، فمش عارف يعني رأي الدكتور متولي.
حاضر يا حاجة فاطمة، دعواتك لنا.
الله يخليك، دعوات كنتو يا ربي يهدي أولاده وأولاد المسلمين أجمعين. اللهم أمين،
اللهم أمين. في أمان الله. يوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. السلام. معاذ الباغر من السودان.
أهلا مرحبا أخونا من السودان، أهلا مرحبا، تفضل.
عندي سؤال للشيخ، والله بالنسبة للعساكر في حربنا هنا في السودان في دارفور، بالنسبة للحرب بتكون من أجل السلطة ومن أجل الفتن بتاعت الدنيا، فأنا دا رحت في الحكم بعدين إذا أنا عسكري وقتلت أخوي.
الصوت مش واضح. السلام عليكم. طيب، عاود الاتصال. نعم شيخنا حبيب دكتور متولي، متعكم الله بالصحة والعافية. أم عمر تقول ما حكم الزوج؟ انقطع الاتصال أو أنا ما فهمتش أو حضرتك استمعت جيدا.
نعم. هو الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو تشكو من زوجها الذي يستخدم يده في قضاء في إتيان شهوته، لو نكاح اليد يعني.
أيوة نعم، أعوذ بالله. نعم.
فماذا تفعل معه؟ أولا نكاح اليد كبيرة من الكبائر، وهي يعني لا تمنع نفسها من زوجها مقابل معصيته، فهذا لا يجوز ذلك، إنما هي تستخدم معه النصح وتناصحه وتأتي له بما يبين أن ذلك من المحرمات، ككتاب مثلا الكبائر من حجر الهيتمي أو كتاب الكبائر المنسوب للإمام الذهبي أو غير ذلك، تبين له أن ذلك لا يجوز وأن ذلك من المحرمات، ويعني لكن لا تمنع نفسها، هذا لا يسوغ لها أن تمنع نفسها عن زوجها. الله أعلم.
جزاك الله خير. الأخ محمد يسأل عن اللقطة.
نعم.
حكمها إيه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللقطة بيّن أحكامها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحفظها وتعرف عفاصها ووكائها ثم تنشدها لمدة سنة في التجمعات وفي الأسواق فتعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها فبها وإن لم يأتي صاحبها بعد السنة فإن شئت أن تستنفقها فاستنفقها وإن شئت أن تتصدق بها فتصدق بها، لكن تصير ضامنا لها حتى بعد السنة. السنة هي بعد السنة افعل في إما تنفقها
وجد 10 15 20 جنيه مولانا.
لا ده دي اللقطة اليسيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أنه كان يعفى عن العصا والصوت اللي هو يسير. اللقطة دي كان يعفى النبي، يعني كان النبي يعفو عنها اللي هو الأمور التافهة دي يعفى عنها. وحتى عمر بن الخطاب لما وجد رجلا في السوق أمسك لوزة أو جوزة وأخذ ينادي على أنها لقطة يقول من صاحب هذه اللوزة من صاحب هذه الجوزة، قاعد يصرخ في السوق، فقال كلها يا صاحب الورع الكاذب.
الورع الكاذب
ضربوا بالضرب. فهو يعرفها سنة، وبعد السنة إما أن ينفقها على نفسه أو يتصدق بها. لو جاء صاحبها بعد السنة فهو ضامن له.
نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أتكلم الشيخ متولي البرجيلي.
الحمد لله. تفضلي معاكي.
أنا عندي سؤالين. الأربع ركعات اللي قبل الظهر ينفع مثلا لو أنا مسافرة أقضيهم لحد وقت العصر، ولا ديت الأربع ركعات اللي قبل الظهر ديت محصورة ما بين الإقامة والأذان؟ ده أول سؤال.
حاضر.
حياتك معايا؟
أيوه.
ثاني سؤال، لو دلوقتي زوجة يعني بتحفظ القرآن ومغسلة وبتحفظ أولادها القرآن والحمد لله بتصلي وبتصوم، وزوجها بيصرف طبعا، يعني احنا مش عايزين نقول شغلنا حرام بس هي أكيد معظمها ثلاث أرباعها حرام وبيصرف، فهل يعني ينفع لها صلاة أو صيام أو تحفيظ قرآن أو إن هي مغسلة أو يعني موتى أو كده؟ فهي نصحته كتير ما بيصليش، طب هي ايه بايدها تاني تعمله؟
حاضر.
بس ودوت يعني ارجو الشيخ يجاوب بجد عشان انا يعني
مش حاضر. ربنا يحفظه ويهدينا ويهديه ويصلحنا ويصلحنا. حاضر. اخونا ابو عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا في امان الله. اتفضل يا ابو عمار.
بقى يا استاذ احمد عندي سؤال للشيخ متولي.
اتفضل.
هل يجوز تسمية المحلات مثلا الجنة ماركت، عصائر الجنة، طيور الجنة، هل يجوز الأسماء دي ولا؟
طيب حاضر يا أبو عمار. فاهم أمة الله. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل، لو أنا كنت شايلة مبلغ صغير في البنك بدون فوائد، تمام؟
ايوه نعم.
والمبلغ ده البنك عشان هو بدون فوائد هو مبلغ صغير فبيشيله يعني مثلا 150 جنيه كل سنه
خاص،
فالمبلغ
يعني
بيقل، تمام؟
ايوه نعم.
فانا رحت مثلا عملت ايه، رحت عملته بفوائد بحيث ان اخد من الفوائد ال 150 والباقي اطلعهم لله، يعني مش عايزاهم. كنت عايز اعرف يعني ده صح ولا، عشان هو فوائد يعتبر كده غلط بس انا مش باخدهم يعني.
طيب هو بنك اسلامي ولا فيش ولا غير اسلامي؟
لا لا بنك عادي.
طيب حاضر.
ومعلش في سؤال تاني.
اتفضل.
هو انا حامل ف يعني في الشهور الاخيره فمش قادره اصلي اسجد في الارض، فبصلي وانا واقفه واركع وانا واقفه بس في السجود بقعد.
أمان الله. أم إيمان السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا أم إيمان تفضل.
أنا بحضرتك. الله يخليك. لو سمحت يا دكتور أحمد، أنا كان زوجي قال لي مرة اللي طالق بالثلاثة في خناقة يعني وكده، يعني بيني وبينه يعني.
طب هو تانية. كان في طلاق قبلها ولا بعدها يا أم إيمان؟
لا ما هو بعدها بشهرين كان نفس الخناقة برضو على فلوس يعني وكده والذهب وكده، وقال لي برضو بعدها بشهرين انت طالق بالثلاثة اثناء الزعل برضو وكده. فبعدها كان بناتي يعني كان لابسين هدوم، فقال لي لو ما قلعتهمش الهدوم دي دلوقتي هتبقي طالق بالثلاثه.
ده جمله محفوظه.
وكنا مسافرين يعني ما ينفعش ان انا يعني اقلعهم او كده يعني، فمشينا.
طيب
فسالنا شيوخ وكده في المسجد هنا في بلدنا، قالوا في ناس قالوا انت كده محرم عليه، وفي ناس قالوا طلعوا فلوس يعني اطعام 10 مساكين ويتحسب طلقتين بس.
طيب شيخنا يجيبك يا ام ايمان في امان الله.
بس حاليا يا دكتور احنا كويسين يعني، واولادنا يعني بيحبوه جدا ويعني كويسين مع بعض يعني، لو سند ضعيف يعني نسند عليه او كده يعني.
لا حول ولا قوه الا بالله. شيخنا يجيبك، ربنا يصلح احوالنا جميعا. ام يوسف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا ام يوسف، اتفضلي.
اهلا بحضرتك، لو سمحت ممكن اسال بس الشيخ سؤال؟
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي متجوز واحده قبل مني، وكان مخلف منها بنتين، والبنتين دول جاهزهم وعلمهم وجوزهم ما شاء الله يعني ربنا يكرمهم
امين.
انا معايا ولد وبنت لسه سنهم صغير، بنت عندها 10 سنين والولد عنده 8 سنين، فهو هيطلع معاش الشهر الجاي. فانا كنت بقول له لو هو مثلا من فلوس المعاش يشيل جزء للبنت وجزء للولد، بحيث ان هو مثلا يعني البنت هو كبر خلاص مش هيقدر يعمل لهم حاجه تاني. فهي ديت فيها حرمانيه، انا عايزاه بس يشيل لهم جزء من فلوس المعاش اللي هتطلع.
واضح الكلام يا ام يوسف، مفهوم. حاضر.
فانا عايزه اعرف ان كان دي فيها حرمانيه ولا لا.
حاضر، السلام عليكم. نعم شيخنا الكريم. الأخ أبو عمار يسأل ويقول هل يجوز تسمية المحلات بالجنة، طور الجنة، جنة ماركت أو ما شابه ذلك؟ تقريبا الصفحة عايزة تتقلب، مش مشكلة نرجع لها تاني. اتفضل يا دكتور.
ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كره ذلك بعض أهل العلم أن تسمى يعني المحلات بأسماء يعني كعصائر الجنة، طيور الجنة، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن كان فريق آخر من أهل العلم جوزوا ذلك، قالوا يعني هذا أفضل من أن نكتب أسماء أعجمية أجنبية، فكوننا نكتب أسماء لا نقصد بها التشبيه بفواكه الجنة أو بعصائر الجنة، فمن هذا الباب فالمسألة أرى أن فيها سعة. والله
جزاك الله خير دكتور متولي. أم جمال، الواحد لو يصوم وبيصلي وبيزكي وسنه كبر، بيقولوا بعد كده يعني خلاص ليس عليه ذنب لو تخفف من الأعمال الصالحة، شيخنا الكريم هل هذه المقولة صحيحة؟
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن هي دعوتها عفوية وجميلة، لما ربنا يعلي مراتبكم يوطي نفوسكم
يا رب،
فما يعني خرجت عفوية فدعوة طيبة وجميلة يعني
يا رب.
أو كانت عفوية. الإنسان طالما عنده عقل فالعقل هو مناط التكليف، فمتى يرفع القلم عن المكلف؟ إذا ذهب عقله. فكونه تقدم في السن لكن يمتلك عقلا سليما فهو مكلف. ربما هي تسأل بقى في النوافل، يعني مثلا في صيام اثنين وخميس، يوم ثلاثة أيام البيض. الإنسان إذا تقدم في السن وعنده أمراض لا يستطيع أن يصوم هذه النوافل فلا حرج عليه، لكن نحن نتكلم على الفرائض، طالما في هناك عقل فهو مكلف.
جزاك الله خير. لكن الإكثار من النوافل قد يعني يحبسه العذر والمرض.
أيوة.
ويكون أجره مستمرا
حسب نيته.
اثنين وخميس كان يصوم. أيوة. الاثنين والخميس. نعم. ومع تقدم السن تخفف. أيوة. ولكنه بسبب المرض أو السن. أيوة. هو مأجور بإذن الله،
يجري الأجر عليه بنيته.
نعم شيخنا الكريم. الحاجة فاطمة ما شاء الله تعيش مع كتاب الله عز وجل.
نعم.
يعني تقرأ جزءا أو أكثر، وهذا يجعلها يعني حتى لو بتصلي وسمع القرآن ممكن تخطئ في القراءة تتلغبط. فحكم ده يا شيخنا الكريم
يعني هي تسمع من خارج
بس يبدو أنها ربطت هذا بالأذكار، قد تغفل أحيانا عن أذكار الصباح والمساء لكنها الحمد لله تعيش مع القرآن، فهل تعد من الغافلات؟
الحمد لله
يحفظها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا هي ليست من الغافلات، إنها هي ده هي تعيش مع كتاب الله، نسأل الله أن تستمر على ذلك وأن يختم لها بخاتمة الخير والسعادة. فهي تعيش مع أفضل الذكر كما قال الإمام النووي، أفضل الذكر هو قراءة القرآن. لكن نحن نقول إن المشرع الذي حس على قراءة القرآن حس أيضا على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، فالإنسان لا يترك شيئا لشيء. ففي وقت أذكار الصباح أنشغل بأذكار الصباح ولا أنشغل بالقرآن، وفي وقت أذكار المساء أنشغل بأذكار المساء ولا أنشغل بالقرآن، وفي وقت أذكار النوم أنشغل بأذكار النوم ولا أنشغل بالقرآن. فلكل وقت عبودية وعبادة، والله أعلم.
نعم، أسأل القبول يا حاجة فاطمة. أخونا في أخ من الجزائر اتصل بالشباب بس الاتصال انقطع وترك سؤالا يسأل ما حكم تأخير الزكاة عن موعدها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تتأخر الزكاة عن موعدها. الزكاة إذا حال الحول فصار له هذا وقتها وصارت حقا لمستحقيه، فلا يجوز أن تتأخر الزكاة إلا كحكم. لكن لو كان هناك فتوى ونسمع الفتوى ونقول هل هذا يجوز أن يؤخرها عن وقتها أم لا يجوز. لكن كحكم كده إذا مر العام الهجري وامتلك النصاب بالطبع ومر العام الهجري فإنه لابد أن يخرج الزكاة في الحال.
نعم، أسأل القبول. أما طلاب تسأل أربع ركعات القبلية قبل الظهر، لو هي في سفر وستصليها بعد صلاة العصر لما تصل بالسلامة إن شاء الله تعالى، هذا صحيح أم أنها تكون بين الأذان والإقامة شيخنا الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا الثابت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لم يكن يصلي الرواتب في السفر، وإنما كان فقط راتبة الفجر القبلية والوتر. أو ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة، سبح يعني يصلي النوافل يعني. فنقول إن الهدية ألا تصلي الرواتب القبلية طالما هي على سفر، إذا كان الله سبحانه وتعالى خفف علينا الأربع ركعات إلى ركعتين فنحن نشق على أنفسنا نصلي أربعا قبل وإثنتين بعد. لا، كما قال ابن عمر وهذا من فقهه، لو كنت مسبحا أي أصلي الراتبة لأتممت الصلاة. فنقول للأخت يعني لا، فقط ركعتي الفجر سنة الفجر القبلية والوتر فقط في السفر. نعم، والله أعلم.
جزاك الله خير دكتور. أيضا تسأل وتقول لو في زوجة تحفظ القرآن وتصوم وتصلي الحمد لله رب العالمين، زوجها عنده بعض الحرام في ماله ولا يصلي ولا يصوم، تعمل معاه إيه وحكم عيشتها معايا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال من شقين، الشق الأول هو حكم الأكل من من مال الزوج المختلط، يجوز أن تأكل طالما أن مال زوجها مال مختلط، يجوز أن تأكل منه وأن تلبس منه وأن تشرب منه وتسكن وتسكن منه إن كان مختلط. أما السؤال الثاني هو لا يصلي، لا يصلي معها، هي تصلي وتقول تحفظ القرآن، فهذا يعني كل ما يكونوش على موجة واحدة ده بيبقى عذاب. يعني لما كل إنسان في الزوج في وادي والزوجة في وادي آخر أو العكس، بيبقى المسألة بيبقى ألم في داخل البيت، فهي بالطبع هي تتألم بذلك. عليها أولا طبعا هو نظن أنه متكاسلا وليس جاحدا، لو كان جاحدا فتطلب الطلاق منه قولا واحد، إن كان متكاسلا عن الصلاة تناصحه وتناصحه.
الجاحد ده اللي هو منكر،
اللي هو منكر
ما فيش حاجة اسمها صلاة.
أيوة. نعم. هذا تطلب منه
وده ما بيسمعوش من حد شيخ.
ربما في بعض الآن الناس اللي يقول لك الملاحدة وبعض
الناس البسطاء اللي عايشين معانا
يتكاسلون عنه،
يعني صلي الله يهديني يدعيني. أيوة. ممكن يوم معك يصلي مرة ويتكاسل مرات،
ده صحيح،
لكن في النهاية هو عارف ان في صلاة وعارف أيوة. انه بيصلي لربنا،
ده صحيح،
وعارف انه هو نفسه التي تغلبه كثيرا. أيوة. يعني.
نعم. فهي نعم. تدعو له بظهر الغيب وتكسر من الدعاء له في ثلث الليل الأخير وتذكره برفق، وإن شاء الله يعني ربنا ييسر الحال ويصلح.
الله أن يتوب علينا وعليه. آمين. نعم. يا رب.
ننصح بالطلاق بالطبع كما ذكرنا قبل ذلك، لأن هذا مما عمت به البلوى، لأن الكثير من البيوت الآن الزوج لا يصلي الزوجة لا تصلي، فلو أفتينا بالطلاق في كل مرة فهذا سيؤدي إلى وقوع الطلاق الكثير. تصبر وتستعن بالدعاء ويعني تناصحه دائما يعني.
صلى الله أن يتوب علينا وعلى كل المسلمين يا رب العالمين.
اللهم
أمة الله لو هي معها مبلغ من المال في بنك كانت وضعته بدون فوائد، الفلوس بتخصم منها 150 جنيه كل سنة مصاريف إدارية، جعلتها فوائد عشان تأخذ ال 150 اللي تخصموا منها وبعد كده يعني تنفق بقية الفوائد في مصاريف بعيدا عنها. يعني شيخنا الكريم،
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المصروفات الإدارية هي مقابل أعمال يقوم بها البنك، وهي عندما وضعت أموالها في البنك فهذا بمثابة اتفاق بينها وبين البنك أن هناك مصاريف إدارية مقابل هذه الأعمال، فأرى أنه لا يجوز أن تضع أموالها بفوائد ربوية مقابل أنها تسدد مصروفات البنك، أرى أن ذلك لا يجوز.
لا يجوز.
والله أعلم.
تمام، يعني تأخذ فلوسها بالناقص وتسحبها وحطها في بنك إسلامي أضمن وأفضل.
أيوة طبعا.
صح؟ ما شاء الله أختنا حامل في الشهر الأخير أو في الشهور الأخيرة، وفي صلاتها تصلي يعني وهي واقفة وتركع وهي واقفة، لكن في السجود تجلس. شيخنا الكريم، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح أن الأخت عندها فقه يعني جزاها الله خيرا، لأنها لو كانت تجلس في كل الأحوال وهي تستطيع القيام لكانت صلاتها باطلة، فهي فاتقوا الله ما استطعتم، فهي تقوم في لأن القيام رك، فهي تستطيع القيام قامت، وتستطيع الركوع ركعت، ولا تستطيع السجود
فجلست.
فهي الأخت فقيها وهذا صواب إن شاء الله.
أسأل الله القبول.
اللهم
يسر الله أمره.
اللهم.
الأخت إيمان زوجي مرة قال لي أنت طالب الثلاثة، دي كانت صريحة، ومرة تانية قال لها بعدها بشهرين كررها نفس العبارة ثلاث مرات، وبعدها قال لها مش عارف إيه تبقى إيه لو طالب الثلاثة لو لبسوا الهدوم تاني. لا لبس الهدوم الناس قالوا لها كده لا تتحسب طلقتين، وناس قالوا لها لا ثلاثة، وهي بتقول ان احنا عندنا اولاد وهو راجل كويس وطيب. فهل شيخنا في حل للمشكله بتاعتهم ولا كده وقعت الثلاث طلقات؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. كنا نريد ان نعلم هل الطلقه الثانيه كان راجعها من الطلقه الاولى ام لم يراجعها، لان هذه مساله خلافيه بين اهل العلم. فنعم الجمهور يرون ان وقوع الطلقتين في العدة الواحدة واقعتان، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم والشيخ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام ذهب إلى ترجيح أن وقوع الطلقتين في العدة الواحدة بدون رجعة يعني لا يقع، يعني تقع طلقة واحدة، فربما يكون المخرج هنا لو لم يراجعها، يعني طلقها وهي في عدتها دون مراجعة بالنسبة للطلقتين. إن كان راجعها ثم طلقها فهذا طلاق صريح واقع، بقيت الطلقة الثالثة هذا طلاق معلق، فلينظر لهذا الطلاق المعلق. لو علق الطلاق على أن
لعلمة تلبس الهدوم،
أيوة أن تخلع الملابس لأبنائها أو فإن كان يقصد التهديد أو الحس أو المنع أو التأكيد فعليه كفارة يمين وليس بطلاق، أما إن كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلاق واقع.
يعني الأخت الفاضلة تسأل زوجها عن نيته في الطلاق. أيوة. في الطلقة الثالثة.
أيوة هي الطلاق معلق.
الطلاق المعلق. أيوة. يعني مش عارف إيه يعمله. أيوة. إيه أو أنت تبي طالق.
أيوة. والأخت يعني إحنا
لو يقصد الطلاق تقع الطلقة، لا يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين.
نعم. والأخت يعني إحنا بنقول أنت بتقولي إنه ليس لنا إلا الزوج والأولاد، طب لما أقسم إنك تقلع الولاد بنات هدوم ما تلغي السفر وقلع البنات هدوم، إيه المشكلة؟ مقاومة، أنت عارف إن دي الطلقة الأخيرة.
نعم. العند مش كويس. نسأل الله أن يحفظهم. يعني الأخيرة دي على حسب نيته. على حسب نيته. أم يوسف زوجي متزوج قبلي وعنده بنتان، ما شاء الله زوجهم وجهزهم ربنا يبارك فيهم جميعا، وهي عندها ولد وبنت 8 سنين و10 سنين ربنا يحفظهم، وطالع معاش قريبا، لو ادخروا جزءا من المال للطفل أو الولد والبنت الصغيرين فما حكم هذا؟ وهل في هذا ظلم للكبار شيخنا الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل كحكم هو اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ده الأصل. أما إن كان هناك سبب لتمييز بعض الأبناء عن الآخرين فهذه هبة مسببة وجائزة، فهنا هو جوز البنتين وعلم البنتين وعنده ولدان ولد وبنت صغيران ما لم يتعلم ولم يتزوج، فيجوز أن يخصص مبلغا من معاش لتعليمهم ولزواجهم كما زوج أبناءه الآخرين والله أعلم.
نعم الله يحفظك يا دكتور. معنا اتصالة يا مصطفى. السلام عليكم. شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين والمسلمات. الملاحظ اللي دايما أنا أؤكد عليه مشاكل البيوت شيخنا.
نعم.
أسأل الله العفو والعافية.
نعم.
وكثرة الطلاق والحلف بالطلاق.
نعم.
نصيحة للأزواج يعني لأن المسألة كثرت بشكل أصبح ظاهرة إلا من رحم ربنا عز وجل.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. على الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن المرأة تأثير عند زوجه، كما يعني من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم منها الزوجة، وفي حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، فالمرأة أسيرة في بيت الرجل، فليتق الله سبحانه وتعالى ولا يعني يأخذ ما أعطاه الله له هو حق الطلاق يأخذه كده كأنه يسطو به على زوجته ودائما يحلف بالطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق، هذا يعني ليس من حسن الأخلاق وليس من حسن العشرة، إنما الإنسان إذا اضطر أن يريد أن يمنع شيئا يا أخي اقسم بالله سبحانه وتعالى حتى يكون لك مخرج، إذا أقسمت بالله نقول إن في كفارة في اتصال ولا
كمل
بيكون في كفارة، لكن أن تقسم بالطلاق وتقع بقى في حيص بيس كما ذهب بعضهم لابن عباس رضي الله عنهما يقول يا ابن عباس طلقت زوجتي 3 مرات، قال وماذا يفعل لك ابن عباس؟ يرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس ماذا يفعل لك ابن عباس؟ فالإنسان يعني يصبر، الرجل يصبر ويتريس ولا يستخدم الحق الذي أعطاه الله لا في غير موضعه، إنما الطلاق ده يعني يكون هادئا ويعني يفكر 100 مرة وألف مرة قبل أن يوقع الطلاق. هذا من ناحية الزوج.
نعم من ناحية الزوجة بعد هذا الاتصال.
ماشي
طبعا. الأستاذ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا ومرحبا، ارفع الصوت من فضلك يا أخي أستاذ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
هل يجوز يا شيخ مقاطعة العم الفاسد أم لا؟
هل يجوز مقاطعة إيه؟
العم الفاسد.
العم الفاسد.
هو مفهوم الفساد إيه يعني؟ ما بيصليش، ما بيصومش، بيعمل إيه يعني؟
ما بيصليش حضرتك، أنا يعني شاب متدين شوية وهو
ما شاء
يعني
الله
ملتحي أنا، وبعدين هو بيكره الملتحيين وكده، وكل ما روح عليه عليه بيشرب مخدرات والكلام دوت، وسب دين الله ظهرا والكلام ده.
أسأل الله أن يهدينا وأن يهديه. حاضر. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا، تفضلي.
السلام للشيخ متولي البرازيلي.
ربنا يسلمك ويسلمك، تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا ممكن أعرف هو ليه يعني لو رحت بيع الذهب ليه مثلا أبيعه الأول وما بدلهوش؟
حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، أنا بابا قال لي إن النبي الله لوط عليه السلام نزل على الأرض وعنده 60 عام، هل هذا صحيح أم لا؟
من الأنبياء؟
وشكرا.
لا ثانية يا الله، مين من الأنبياء؟
النبي الله لوط.
لوط
عمل إيه؟
هذا السؤال تاني، ماذا قال أبوك؟
النبي الله لوط عليه السلام نزل على الأرض وعنده 60 سنة، هل هذا صحيح أم لا؟
نزل على الأرض إزاي؟ تقصدين سيدنا آدم؟
لا والله، وقال لي نبي الله لوط، عشان كده أنا حابب أتأكد من المعلومة.
نزل على الأرض وعمره 60 سنة، سيدنا لوط نزل على الأرض إزاي؟ طيب حاضر. أم إسراء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم إسراء، تفضلي.
لو سمحت، أنا زوجي الله يرحمه قبل ما يتوفى كان إيه، كان مجهز ولاده الكبار، وكان فايت بنتين صغيرين مش متجهزين. فبعد كده لما توفى هو كان سايب دكان، قال الدكان ده خليه البنتين جهزي بيهم. وبعدين لما توفى جثة الميراث قلت لهم لا، الدكان ده للبنتين هبيعه واجهزهم بيهم، لان هما جهزكم وجاب لكم شقه وعمل لكم يعني، هو جهزه بس ما جابلوش شقه، انا جبت لكم شقه. وبعدين بعد كده كان كمان سايب، كان واخد مني ميراثي كله وجايب ارض زراعيه بها، وقال لها هتسيب لك نصها، رجع قال لي لا مش هتسيب لك، في شقه عندي خديها. الشقه كانت مقدارها 150,000 جنيه، وانا كنت مدياله حوالي 70,000 أو 80,000 جنيه، بس سنه 2004 وماسك 2012.
فالشقه كام يا حاجه مصرة؟
150,000.
والارض بتاعتك كانت بكام؟
وانا كانت الارض كانت اياميها 2004، مديله فلوسي دي ورثي، كان حوالي 70,000 جنيه. فقال لي انت جدهم، وقال لي انت ليك النص ولا النص. طيب. فطبعا 2011 كانت الشقه دي اللي هي كانت 2004 كانت تجاب احلى منها بالمبلغ ده، فقال خليهولك. وبعد ما خلاهولي قال لي لا انت كده سرقتيني، انت خدتي اكتر من فلوسك. قلت له ليه ده هي دي تساوي، كان قيمتها تبقى اكتر من دي. المهم بعد ما مات انا حسيت بتاديبه الضمير، قلت لهم الشقه اهي اللي ابوك قال عليها الكلمه دي تتوزع ورث وانا اخد الثمن. هل انا كده اخطات ولا ايه بالظبط؟ لان ضميري دلوقتي تعبني في الموضوع ده.
يا رب يحفظك يا مصر في امان الله. طب هاخد اتصال اخير ونجاوب امتى؟ طب سريعا ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا محمد، تفضل.
هل يجوز للزوج ان تعطي زكاه مالها للزوج الفقير؟ واذا جاز هل اذا احضر من هذا المال طعام في المنزل لها ان تاكل منه؟
حاضر. نعم في امان الله شيخنا. شيخنا الوقت والأسئلة كتير، أسأل القبول. نعم الأخ عبد العزيز، هل يجوز مقاطعة العم الفاسد؟ وكان في نصيحة للزوجة نبقى نرجئها إن شاء الله تعالى لحين يعني. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مقاطعة، المقاطعة ينظر إلى المصلحة والمفسد. إن كانت المقاطعة ستؤدي إلى أنه سيزيد من المعاصي وسيزيد من التجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى يبقى لا تقاطعه، وناصحه ربما يحرج منك فيخاف. أما إن كان الأمر عنده سيان، يعني أنت تنصحه لا ينصحه، هو واقع ومستغرق في المعاصي، وإذا اقتربت منه لابد أن يكون هناك مفارقة ومفاصلة بين إنسان يتجرأ على حدود الله وبين إنسان طائع، فأرى أن هنا أنه يقاطعه.
يقاطعه؟ يمكن مش فاهم عايز اللي يعلمه مولانا.
ما احنا قلنا في الاول يعني ينظر الى المصلحه والى والى المفسده،
يعني يتحبب اليه اولا.
ان
يعني
كان ان كان وجوده او اقترابه منه عدم مقاطعه يؤدي الى ولو تخفيف المنكرات يبقى لا يجوز ان يقاطع، لكن ان كان وجوده لا يؤثر يبقى خلاص يتركه لله.
نسال الله ان يتوب علينا وعليه.
والله
امين. يا رب امات الله. ليه لما المراه تبيع الذهب لابد ان تقبض المال اولا ثم تشتري الجديد؟ يعني عايزه تعرف العله ايه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لحديث النبي عليه الصلاه والسلام الذهب والذهب والورق والورق الحديث، فلابد من توافر شرطان عند تبديل الذهب بالذهب. الشرطان هما التماثل والقبض في مجلس البيع، فهذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام. وفعليها والنبي عليه الصلاه والسلام لما باع بلال رضي الله عنه تمرا رديئا واشترى تمرا جيدا، نفس الحكاية زي أنه الذهب بالذهب، لأنه التمر بالتمر داخل في الحديث، فقال هذا عين الربا، بيع تمرك بالدراهم ثم اشتري ما شئت، وكذلك الذهب، بيعي ما شئت ذهبك ثم اشتري ما شئت.
نعم جزاك الله خير. مش عارف في لخبطة في السؤال. أمت الله تقول أبي قال لي أن سيدنا لوط نزل الأرض وعمره 60 سنة أو 60 عاما. انا يعني اظن ان الكلام كان
ليس بصواب.
ليس بصواب. نعم. نعم. طب لو كلام عن سيدنا ادم هل هذا صحيح؟
هو عندما اهبط ادم عليه السلام لا نعرفه، انا لا اعرف نصا كم كان عمره.
نعم. رد
يعني عليه السلام.
جزاك الله خير يا دكتور. ام اسراء مشكله كبيره اللي حكيتها، تقول قبل وفاه الزوج الله يرحمه عندنا اولاد كبار وفي بنتين غير متزوجين، هو جهز الكبار فقالت انا في جزء من يعني هنخليه لتجهيز البنات، دي حاجه. الحاجه الثانيه مساله الشقه والارض الزراعيه والفرق في السعر، ولما هي حست ان ضميرها تعبها قالت للاولاد خدوها وزعوها وانا هاخد التمن بس، هي تعمل ايه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اولا جزاه الله خيرا على تورعي على سؤالي. ثانيا ان كان الوالد اعطى البنتين الصغيرتين المحل في حياته وأخذها أو كتب العقد، هذه هبة
كانت وصية
مسببة وهذه جائزة. أما إن كانت وصية فلا تجوز لأنه لا وصية لوارث. لكن إن جلس الورثة وخصصوا الأبناء الصغار بشيء فهذا جائز. أما الشقة أيضا ينظر إليه، هي أعطت 70,000 أو 80,000 واشترى أرض
زراعية تساوي من 2004 70,000
أو 80,000.
نعم.
وأعطاها مقابلها شقة الآن تساوي 150,000. إن كانت شاركته في الأرض فلا شيء عليها. إن كانت أعطته قرضا يبقى تسترد قيمة القرض فقط، ويعني لابد أن تفصل لنا المسألة.
هي تخلصت من الأمر كله وقالت لهم خدوا الشقه وانا عايز اخد السوم اللي هو ميراثها الشرعي يعني.
هي جزاها الله خيرا لانه بارضه نقول هل اعطاها الشقه في حياتي فصارت هبه ملكا لها؟
نعم.
ام كانت ايضا من الوصيه او الميراث فلا يجوز ولا لابد ان تاتي بشهود انها اعطت 70-80 ألف. هل كانت مشاركه في الارض يبقى تتربح من بيعها ام كانت قرضا يبقى لا يجوز ان تاخذ الا ما اقرضته لزوجها فقط.
نعم. جزاك الله خير يا دكتور. في دقيقه احنا نصحنا الزوج منذ قليل لان ننصح الزوجه.
ده لسه في سؤال.
في سؤال اتفضل.
هو المراه تعطي الزكاه؟
المتصل الاخير هل تجوز احنا اجبنا سؤال الاخ من الجزائر اللي هو متعلق بالزكاه تاخير الزكاه. لكن سؤال الأخت المتصلة الأخيرة الزكاة للمرأة لزوجها أو على زوجها الفقير وهي ستأكل منه شيخنا الكريم طبعا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إعطاء الزكاة زكاة المال من المرأة لزوجها فذلك جائز وقد أعطت زينب زوجة ابن مسعود الزكاة لزوجها وقال أنا أحق بها وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وإذا جاء هو أعطته الزكاة وجاء بطعام في البيت أو بشراب في البيت فهو واجب عليه أن ينفق فلها أن تأكل منه والله أعلم.
جزاك الله خير. نصيحة للزوجة.
نصيحة للزوجة.
نعم.
إذا نصحنا الأزواج فننصح الزوجات أيضا أن كما يعني أمرنا الرجل أن يتقي الله لأنه الطرف الأقوى وله القوامة كذلك على المرأة أن تحسن معاشرة الزوج وأن تطيع وأن لا تتعرض له في أوقات غضبه وأن زي المسألة السؤال اللي جانا اللعيم الهدوم وإلا حطلقك طب ما تقلعيم الهدوم تمنع السفر بكامله يبقى أنت الإنسان له أوقات يغضب فيها فأنت عرفي مفاتيح زوجك والوقت الذي يغضب فيه لا تتعرضي له بعد ذلك ابحث المسألة معنا طبعا المسألة محتاجة البسط والوقت يعني
الوقت انتهى. دكتور متولي البراجيلي متعتم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ربنا يبارك.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلا